الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار، وهو محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الظهار، وبينا حقيقة الظهار وأركان الظهار، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بتلك المقدمات. شرع المصنف رحمه الله بقوله: وهو محرم، في بيان حكم الظهار. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم، والأصل في تحريمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع أهل العلم رحمهم الله، كما أن دليل العقل يدل على تحريمه. فأما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر محرم والزور محرم. فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوصف أشعر بالتحريم، وبيّن أنه غير جائز شرعا، لأن مما يدل على التحريم عند العلماء رحمهم الله ذم الشيء. فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته، إذا كان الذم قويا مرتقيا إلى درجات الكراهة التحريمية. وهنا الذم ينقسم إلى قسمين: الذم الشرعي والذم الطبعي. وهنا ذم شرعي، لأن الوصف بكونه منكر وبكونه زور هذا مذموم شرعا. فلما وصف الله عز وجل هذا الوصف أعني الظهار بكونه منكرا وبكونه زورا، دل على أنه محرم. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى بين وجوب الكفارة على من فعل من قال الظهار وأراد أن يعود، فأوجب على المظاهر الكفارة. فإيجاب الكفارة على الظهار دال على حرمته، كما أن إيجاب الكفارة على الجماع في نهار رمضان دال على حرمته، وكما أن إيجاب الكفارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل، كما قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فدل على أنه شيء في الأصل محرم. فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظهار من هذه الوجوه، منها قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، فبين أنه عفى وأنه يعفو وأنه يغفر، مما يدل على أن هناك موجب للإساءة وموجب للذنب الذي يترتب عليه العفو وتترتب عليه المغفرة. فلما ختم آية من الظهار قوله تعالى: والذين ظاهرون منكم من نسائهم، هذا يدل لما ختمها بهذا الوصفين العفو والمغفرة، دل على أن ما كان من الظهار موجب للذنب لقائله وكذلك الإساءة. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوس رضي الله عنه وأرضاه ظهاره لامرأته، وأوجب عليه التكفير، وهذا يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب من حرمة الظهار. كذلك أيضا الإجماع، أجمع العلماء على أن الظهار محرم. وأما دليل العقل فلأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الزوجة إذا امتنع زوجها منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فهذه مفسدة عظيمة، لأنها تحرم الرجل على امرأته وتحرم المرأة على زوجها، وحينئذ يتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام. ولا شك أن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وهذا من أعظم الضرر. ثم إن الشريعة أقامت الأسرة أو أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف، فأصول الشريعة دالة على أن الزواج والنكاح ينبني على العشرة بالمعروف، فيمسك الزوج امرأته بالمعروف. فليس من المعروف أن يجعلها بمثابة الأم وهي ليست بأم له، فيمتنع من عشرتها ويمتنع من الإحسان إليها ويمتنع من القيام بحقوقها بناء على هذا اللفظ. فإذا لو أردنا أن نحصر دليل العقل من قواعد الشريعة العامة أن الظهار يتضمن الضرر والإساءة، وذلك موجب للوصي بالتحريم، لأن كل ما فيه ضرر على المسلم وإساءة المسلم فإنه محرم شرعا. والسبب في كون ما يوجب الإساءة والأذية والضرر محرم لأن فيه اعتداء، الله عز وجل يقول ولا تعتدوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا اعتداء لأن الزوج اعتدى على زوجته. ومن هنا جاءت امرأة أوس وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رق عظمها، إنها نثرت له ما في بطنه لأنها أنجبت له ولدين وقامت عليه حتى كبر، قالت نثرت له ما في بطني، ولما رق عظمي وضعف بدني ظاهر مني إلى الله أشكو. هذا يدل على أنه فيه ضرر وفيه إساءة، والشريعة جاءت بدفع الضرر ودفع الإساءة والاعتداء على الغير. من هذا كله نخلص للقول بأن الظهار محرم. ثانيا أن هذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات، أي أنه محرم على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن المحرمات فيها ما هو صغير وفيها ما هو كبير. فالظهار من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر متعلقة بالاعتقاد وكبائر متعلقة بالقول وكبائر متعلقة بالعمل. فالظهار من الكبائر المتعلقة بالأقوال، فلو سألك سائل مثل لكبيرة قولية تقول الظهار، فالظهار يشارك غيره من الكبائر القولية، فهو من أكبر من الكبائر، أي أنه ليس بذنب معتاد. أما الدليل على كونه كبيرة فعند طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتبت الكفارة المغلظة على فعل دل ذلك على حرمته في الأصل وأنه من الكبائر. ومن هنا أوجب الله عز وجل على من جامع في نهار رمضان كفارة، واعتبر هذا من كبائر الذنوب من حيث الأصل بما فيه من الاعتداء إذا تعمد جماع امرأته في نهار رمضان. ومن هنا يقول بعض العلماء إن ورود العقوبة على فعل الشيء سواء كانت بدنية أو مالية فإنها تدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. ومن هنا قالوا إن شرب الخمر كبيرة وإن الزنا كبيرة لأن فيه عقوبة شرعية مقدرة، والكفارات نوع من العقوبة لأنها عقوبة بالبدن وعقوبة بالمال. عقوبة بالمال لأن فيها تكفيرا للرقبة وفيها إطعام 60 مسكين، وهذا هذه عقوبة مالية لأن الرقبة مال يحتاج أن يشتري رقبة ليعتقها ويشتري إطعام 60 مسكين لكي يطعم. وفيها عقوبة بدنية لأنه يصوم شهرين متتابعين، وهذا لا يشك أحد على أن مثل هذا القول الذي عوقب عليه بهذه العقوبة أنه يصل إلى حد الكبائر، ولو كان من صغائر الذنوب لما ترتبت عليه الكفارة، لأن صغائر الذنوب الصلوات الخمس تكفر ما بينها من صغائر الذنوب وأمرها أيسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطيئة. نعم. قال رحمه الله وهو محرم، الضمير عائد إلى الظهار، وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الظهار ببيان حكمه، لأن أول ما يحتاج طالب العلم لمعرفة في الشيء معرفة مقدماته، وثانيا بعد ذلك معرفة موقف الشرع منه، هل هو حلال مباح، وإذا كان مباحا هل يلزم به الشرع أو لا يلزم، إذا ألزم به هل هو في مقام الواجبات أو في مقام المستحبات، القسم الثاني أن يكون غير جائز شرعا، هل هو محرم أو هو مكروه، وهل حرمته مغلظة أو غير مغلظة. فقال رحمه الله وهو محرم.
قال رحمه الله تعالى: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها.
قال رحمه الله: فمن شبه زوجته أو بعضها. يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثيلا له واشترك معه في شيء أو أشياء. تقول: محمد يشبه البحر إذا كان كريما غزيرا كثير الخير كما أن البحر يكثر خيره، أو غزيرا في علمه كما أن البحر يكثر نفعه. وكذلك أيضا تقول: علي كالأسد، أي في الشجاعة والقوة ونحو ذلك. التشبيه عند العلماء هو الدلالة على أن شيئين اشتركا في أمر أو أمور. بناء على ذلك لابد من وجود التشبيه في الظهار. وقال المصنف رحمه الله: فمن شبه، وبينا أن التشبيه يحتاج إلى أربعة أركان: مشبه ومشبه به والصيغة الدالة على التشبيه وهي اللفظ الذي يتلفظ به المكلف لكي يحكم بكونه مظاهرا، ووجه شبه ومشبه الذي هو الزوج، ومشبه به ووجه شبه يجمع بين الأصل والفرع والصيغة الدالة على ذلك. فهنا المشبه هو الزوج، فالزوج إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فهو المشبه، فلو قال أجنبي قلنا ليس بظهار. كذلك لو قال من لا يشارك، مثلا لو أنه يستمتع بالمرأة على غير وجه الزوجية كالسيد مع أمته، فإنه ليس بظهار. إذن لابد أن يكون المشبه والمشبه والمشبه به. المشبه هو الزوجة التي في عصمة الزوج، وتنقسم إلى قسمين: زوجة حقيقية وزوجة حكمية، ومشبه به وهي الأم أو من في حكمها من المحرمات بالنسب أو السبب أو الرضاع كما سيأتي. ووجه الشبه أو الصيغة المتضمنة للمشابهة وهي اللفظ الدال على الظهار. هذه الأربعة الأركان. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته، سواء كان زوجة حقيقية أو زوجة حكمية. والزوجة الحقيقية هي كل امرأة عقد عليها الرجل عقدا شرعيا صحيحا، فالمرأة إذا عقد عليها صح الظهار منها. فلو عقد عليها وبعد العقد مباشرة قال لها أنت علي كظهر أمي فظهار، إذن لا يشترط أن يكون قد دخل بها، مجرد العقد كافي. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فبين أن المشبه هي المرأة التي من نساء المشبه، فلما عقد على المرأة فهي من نسائه. كل امرأة عقد عليها الإنسان فهي من نسائه. والدليل على ذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فوصف المرأة بكونها من نساء الرجل سواء مدخولا بها أو غيره مدخول بها. إذن فمن شبه زوجته، الزوجة الحقيقية قلنا أنها تكون معقودا عليها سواء دخل أو لم يدخل. في حكم الزوجة وهي الزوجة الحكمية المطلقة، إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة، فإنها أثناء العدة إذا ظهر منها فإنه يحكم بوقوع الظهار وبصحته. قال رحمه الله: فمن شبه زوجته
أو بعضها.
أو بعضها، شبه الزوجة يقول لها أنت أو يقول فلانة، سواء كانت حاضرة في المجلس أو كانت غائبة. فلانة مني كظهر أمي، أو زوجتي مني كظهر أمي، هذه غير حاضرة في المجلس، أو يخاطبها كفاحا فيقول لها في وجهها أنت علي كظهر أمي. هذا بالنسبة لمن شبه زوجته، نعم كلها، قال أنت، وفي حكم ذلك قل كلك، جسمك، جسدك، واختلف قوله روحك. واختار جمع من العلماء على أنها على أنه ظهار، لأن التعبير بالروح يراد به البدن وليس المراد به استقلال الروح، والروح ليست منفصلة عن الجسد، فهذه كلها ألفاظ بمعنى. فمن شبه زوجته يعني الكل، شبه كل الزوجة، فكل الزوجة يقول لها أنت أو فلانة أو زوجته فلانة، أنت، كلك، جسدك، جسمك، ذاتك، روحك، نفسك، كل هذا آخذ حكم قوله أنت. نعم، من شبه زوجته، نعم،
أو بعضها،
أو بعضها أي بعض الزوجة. بعض الزوجة يقول لها رأسك، صدرك، يدك، ظهرك. هل البعض يأخذ حكم الكل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أن اختيار الجزء للتعبير بالظهار كاختيار الكل على تفصيل، إما أن يكون صراحة يعني يكون دالا على ذلك بدون وجود احتمال، وإما أن يكون دالا على ذلك بالنية. فلو قال لها رأسك وقصد الإكرام فليس بظهار، ولو قال لها رأسك وقصد الظهار فظهار، هذا محتمل. لكن حينما يقول لها مثلا يعبر بالفرج أو يعبر مثلا بأعضاء كما يختار بعض العلماء مما يحرم النظر إليها في الأعضاء من جسدها في حكم الكل، يعبر بها عن الكل، مثل قوله يدك، فلو قال لها يدك علي كظهر أمي وظهرك علي كظهر أمي فظهار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عبر باليد عن الكل، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، والتباب متعلق بكل أبي لهب وليس بيده وحدها، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فذكر الجزء وأراد الكل. فما في زوج يقول لامرأتي يدك ويقصد اليد استقلالا، لكن بعض العلماء يقول يسري في الظهار ما سرى في الطلاق، وقد تقدم معنا تفصيل هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها والأدلة هل يسند التحريم للجزء أو لا يسند. فمذهب بعض العلماء طبعا الذي اخترناه أنه يسند التحريم للجزء ويسري على الكل ثم يفصل. بعض العلماء يقول إذا قال لها يدك طالق، يدك علي كظهر كيد أمي كظهر أمي كأمي، لما يقول يدك بعض العلماء يرى أنه انطلق إلى الكل فتصبح المرأة كلها محرمة من بداية اللفظ، يعني أن الجزء معبر به عن الكل. وبعض العلماء يقول لا، يتعلق التحريم أو شيء باليد ثم يسري إلى جميع البدن، لأن اليد متصلة بالبدن. وبينا فائدة هذا الخلاف في الطلاق أنه لو قال لها يدك طالق، المذهب الأول يقول تطلق مباشرة، والمذهب الثاني يقول لو قال لها يدك طالق وقبل إن دخلت الدارة وقبل دخولها للدار قطعت يدها فلا طلاق، لأنه يسري، ويرون أنه أول شيء يقع باليد ثم يسري، فلو قطعت اليد التي علق الطلاق بها فإنه لا يسري، لأن الطلاق لم يصادف محلا يتعلق به حتى يحكم بالسريان. مسألة الظهار مفرعة على مسألة الطلاق، وبينا هذه المسألة وفصلنا فيها، والخلاصة أن نقول شبه الكل أنت، أو شبه بعضها من أعضائها المتصلة كقوله يدك، رجلك، بطنك، فرجك، رأسك ونحو ذلك. أما لو كانت منفصلة فسيأتي، وقد تقدم معنا في كتاب الطلاق، إذا شبه الكل أو البعض فالحكم واحد، يعني
ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا.
ببعض هذا المشبه به، إذا مشبه من، ومشبه شبه زوجته. إذا مشبه له الزوج الأول من عبر عن بقوله من شبه زوجته، هذا المشبه بمن تحرم، هذا المشبه به. الركن الثالث شرح الركن الثالث بمن تحرم عليه، نعم،
ببعض أو بكل من تحرم عليه،
ببعض أو بكل من تحرم عليه. أولا نبدأ بكل من تحرم عليه. النساء اللاتي يحرمن على الإنسان ينقسمن إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التعقيد. والمحرمات على التأبيد منهم طبعا هن المحرمات من النسب والسبب والرضاع. وقد تحرم المرأة على التأبيد لعارض مختص مثل مسألة الملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان وسيأتينا إن شاء الله، إذا حلف الرجل وحلفت المرأة فرق بينهما فراقا إلى الأبد لا يجتمعان. وذلك قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. والأصل في ذلك قول عليه السلام حسابكما على الله، ونهاه أن يأتيها، فقال يا رسول الله سأل مهره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان كاذبا عليها فهو أبعد، وإن كان صادقا فقد استمتع بها. فرق بين الملاعن والملاعنة فرقة أبدية، لكن هذا التحريم الأبدي لا يوجب المحرمية. وهنا بالنسبة للمحرمات عندنا النسب السبع والسبب، وهم الأربع اللي سبق في المجلس الماضي بيناهم. محرمات من جهة السبب أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن. والمحرمات من جهة الرضاع، وهن اللاتي يحرمن من جهة النسب. هذه الثلاثة الأنواع من المحرمات تحريمهم مؤبد، تحريمهن مؤبد، لكن في الرضاع وفي النسب كلهم متفقون جمهور العلماء ما عدا الظاهرية والشافعية في قول عندهم على تفصيل، متفقون على أن هذا التحريم وهو التحريم بالنسب، الأمهات البنات الأخوات العنات الخالات بنات الأخ بنات الأخت، السبعة هؤلاء من النسوة إذا شبه زوجته بهن فإنه يقع الظهار. لكن طبعا الظاهرية يخصون الظهار بالأم، وهل الجدة تلتحق بالأم؟ عنده بعضهم يرى أنها تلتحق بالأم، والجمهور على أن غير الأم والأم سواء بالنسبة للمحرمات. فلو قال لا لزوجته في هذا المحرمات من النسب، عند جمهور العلماء لو قال أنت علي كبنتي، أنت علي كأختي، أنت علي كخالتي كعمتي، كبنت أخي كبنت أختي، فإنها محرمة ظهارا. هذا من حيث الأصل عندهم. لكن بالنسبة للسبب وهن المحرمات من جهة السبب، بعض العلماء لا يرى أن تشبيه الزوجة بالمحرمات من جهة السبب يوجب الظهار. فلو قال لها أنت علي كزوجة أبي أو أنت علي كزوجة ابني أو كحليلة ولدي أو كفلانة وهي زوجة أبيه أو زوجة ولده، فإنه لا يقع عنده الظهار. والصحيح ما بين الجمهور أنه يقع الظهار بالسبب كما يقع بالنسب. أما بالنسبة للرضاع، الرضاع طبعا من العلماء من أطلق، هذا مذهب الجمهور، ومنهم من فصل وقسم الرضاع إلى رضاع طارئ ورضاع أصلي. فقالوا إذا كانت الرضيع المرأة المحرمة من جهة الرضاع رضاع أو تحريمها منذ ولادته، فهذا رضاع موجب للتحريم أصلا. مثلا قالوا لو أن أمه أرضعت امرأة فصارت بنتها من الرضاع وهي أخته من الرضاع، وبعد سنتين أو ثلاث من الرضاع ولدته أمه، فإن هذه الأخت من الرضاع محرم له منذ ولادته، هذا في الأصل يرونه. وأما لو طرأ الرضاع ولد وهي أجنبية ثم أو ولدت بعد ولادته ثم رضعت من أمه، فهذا التحريم من الرضاع ليس في الأصل، ليس بأصلي، فلو شبه بها لا يقتضي التحريم. السبب في هذا أن الشافعية رحمه الله اللي عندهم هذا التفصيل يرون أن النص جاء بالأم، والأم فيها وصف تحريم أنها محرم، وهذا التحريم مؤبد، ولذلك فرق عندهم بين الشيء الطارئ وبين الشيء المؤبد. والصحيح ما يذهب إليه جمهور العلماء من أن المحرمات من جهة النسب والمحرمات من جهة السبب ومن جهة الرضاع أن ذلك كله إذا شبه بهن الزوجة أن ذلك يوجب الظهار. والدليل على ذلك واضح، لأن المرأة حكم بكونها محرمة على الرجل وشبهها بامرأة محرمة بغض النظر عن كونها في القبل من قبل كانت حلالا له أو ستكون محرمة عليه حلالا له في المستقبل على الوجه الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في التحريم المؤقت. فالأصل عندنا أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجعل المسألة قائمة على التحريم وقائمة على امتناع من الزوجة وتنزيلها منزلة من تحرم عليه ولا يحل له نكاحها. فهذا المعنى كونه منكر وكونه قول زور موجود في تشبيه الزوجة بالأخت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالبنت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالعم من الرضاعة وغيرها من المحرمات التي ذكرنا. وبناء على ذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن كل امرأة تحرم بنسب أو سبب أو رضاع أنها تدخل في الظهار، وأن الأمر لا يختص ليس فيه التفصيل الذي ذكروه، لأن الموجب للتحريم موجود في الكل، فيكون الحكم وجه الاشتراك بين الأم وغيرها موجود في النسب وموجود في السبب وموجود في الرضاع. أما المحرمات من جهة التأقيت، أخت الزوجة هذه محرمة مؤقتا، عمة الزوجة، خالة الزوجة، لأن الله حرم أن نجمع بين الأختين، وبناء على ذلك قال بعض العلماء المحرمة مؤقتا لا ظهار، لو أنه قال لها أنت علي كأختك قالوا لا ظهار. والصحيح أن والأقوى الذي تطمئن إليه النفس أكثر وأقوى من حيث الأصول أنه ظهار، لأن المعنى موجود فيه، فهو يقول لها في حال الحرمة وكون حراما علي أنت علي كأختك وأخته محرمة عليه، أو قال لها أنت علي كظهر أختك، فهذا كله يعتبر في حكم الظهار. نعم.
ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا،
ببعض أو كل، ببعض أو كل كما تقدم، أنت علي كظهر أمي، لأن حتى النص لما جاء في الظهر، وللعلماء وجهان في النص في قوله تعالى الذين يظاهرون، هل لفظ الظهار أنت علي كظهر، هل المراد بالظهر هنا من جهة الظهر الحقيقي وهو العضو المعروف من الكاهل إلى العجز، أم أن المراد به الظهر المركوب، لأن العرب تعبر بالظهر عن الركوب، ولذلك قالت المرأة يا رسول الله ما لنا ظهر، ما منعك أن تعتمي أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله ما معنى ظهر، ما عندي ظهر، ليس لنا إلا ناضح وقد حج عليه أبو فلان حديث، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة معي. ومما يدل على أن الظهر المراد به المركوب قوله عليه الصلاة والسلام الظهر مركوب بنفقته، الظهر مراد به الركوب والناقة التي تركب، فيعبر يكنى به عن الشيء المركوب. فإذا قيل إن الظهر مراد به الركوب فالمراد به الجماع وإتيان المرأة، لأن الرجل يجامع زوجته فكأنه حرم جماعها، فهو يقول لها جماعك علي حرام كجماع أمي، أو جماعك علي حرام كجماع من سمى ممن تحرم عليه. الوجه الثاني يقول لا، إنما المراد به الظهر نفسه حقيقة. وعلى كل حال إذا كان الظهر مراد به إن اختيار الظهر نفسه، والعرب عبرت بالظهر وهو مجمع الإنسان، أن فيه يعني حركة الإنسان كلها موقفة على هذا الظهر وقيام الإنسان كله بهذا الظهر، فهو يشبه شيء بشيء، يعني الذات بالذات. على كل الوجهين لو قلنا أن المراد به الظهر فمعنى ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا مع أنه تشبيه للجزء، أنت علي كظهر أمي، كظهر ما قال كأمي، ولذلك من العجيب أن بعض الظاهرية رحمهم الله رحمة واسعة وهذا لا ينقصهم, يعني لا يظن أحد أن ينتقص هؤلاء الأئمة والعلماء, الغريب أنهم قالوا لو قال لها أنت علي كأمي لا يقع الظهر, وإذا قال أنت علي كظهر أمي يقع الظهر, وهذا حقيقة يعني صحيح أنه قول مرجوح لكن ما ينقص مكانتهم رحمه الله برحمته الواسعة. وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة على النص والالتزام بظهر النص والتقييد بالشرع, ولو أن بعض الأحيان يزاد في ذلك ويجاوز عن حده, لكن هو مثل عندنا, يعني نستطيع أن نقول للفقه الإسلامي أنه بلغ من تقيده بالنصوص أن الظاهرية يتقيدون بالنص كما ورد, حتى أن بعضهم لما قال في مسألة البول أنه لو بال في إناء وصبه لم يشملها التحريم كالبول مباشرة, هذه كلها صحيح من جمود على الظاهر, لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حذف الظهر أو أبقى فالحكم واحد. والدليل على هذا أن الشريعة تعبر بشيء وتنبه على أن ما هو أعلى من باب أولى أن يدخل تحت النص, إن إذا قال لها أنت علي كظهر أمي من باب أولى إذا قال لها أنت علي كأمي, فإذا كان الظهر وحده أوجب التحريم فمن باب أولى إذا ذكر الكل. على كل حال كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجب الظهار, لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمهم الله يقع التحريم بالتشبيه, فعند الحنفية خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها, فلو قال أنت علي كظهر أمي الظهر عندهم يحرم ينظر إلى ظهر أمي, ويحرم أن ينظر إلى فرجها وإلى فخذيها وإلى بطنها, هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار, لكن لو قال أنت علي كيد أمي قالوا ما يقع الظهار لأن اليد يجوز النظر إليها وليست بمحرم ويجوز أن يصالحها وأن يلمس يدها, فقالوا هذا لا يقتضي التحريم. وهذا طبعا اجتهاد منهم رحمهم الله أنهم نظروا أن الظهار في لفظ الظهر وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص ونظروا إلى أن الظهر فيه الصفات أنه يحرم النظر إليه ويحرم الاستمتاع به, وجمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها وقالوا الحكم مختص بهذه الأربع دون غيرها, فلو قال لها أنت علي كرأس أمي لا ظهر ولو نوى به الظهر لا يقع عندهم ظهرا. المالكية رحمهم الله أوسع المذاهب في مسألة الظهر, لو أنه قال لها أنت علي كريق أمي وعندهم لو قال لها كلي أو اشربي ناويا به الظهار وقع به الظهار, لأنهم عندهم من أوسع المذاهب حتى في مسائل الطلاق قد ذكرنا هذا. وفائدة معرفة الأقوال الفقهية والخلافات ومعرفة مسالك العلماء رحمه الله في الأبواب, فالمالكية رحمه الله يشددون في التحريم في الطلاقات وفي الظهار, وقد تقدم معنا بيان مسائل عديدة وبينا أدلتهم في ذلك. والشافعية والحنابلة رحمه الله فصلوا, وقال الشافعية في تفصيلهم رحمه الله إما أن يذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال أو يذكر عضوا لا يعبر به عن ذلك, فإن ذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال سألناه عن نيته, فإن قال لها أنت علي كعين أمي أنت عندي كرأس أمي قالوا نسأل هل قصدت الظهار, قال قصدت الظهار ظهار, وإن قال لم أقصد ظهارا إنما قصدت إعزازها وإكرامها وأنها عندي بمنزلة أعز شيء من الناس وأغلاه عندي وهو أمي وأعز شيء في الإنسان رأسه فقلت أنت كرأس أمي فحينئذ لا ظهار. وهذا صحيح وأميل إلى هذا المذهب أنه إذا ذكر أعضاء يقصد بها التشريف والتكريم سموا الرأس سموا الصدر وقصد من هذا إكرامها أنه ليس بظهار وقصد الظهار فظهار. ثم أيضا فصلوا مع الحنابلة في مسألة الأعضاء المتصلة والمنفصلة, وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطلاقات في الطلاق إذا أسند الطلاق إلى عضو متصل وعضو منفصل, فإذا كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ليس بظهار وإن كان في الأجزاء المتصلة فإنه ظهار على التفصيل الذي ذكرناه. الأجزاء المنفصلة طبعا منفصل وفي حكم المنفصل يعني متردد به وأرجح أنه في حكم المنفصل, المنفصل الدمع والريق واللعاب هذا كله في حكم المنفصل. فلو قال لها أنت كريق أمي هذا ليس بظهار، لأنه ليس بعضو متصل، ولم يقع التشبيه بالوارد فيه النص من كل وجه، ولذلك لا يقتضي التحريم من كل وجه. أما لو كان العضو، أما الأعضاء التي اختلف فيها هل هي متصلة أم منفصلة، فكشعر الشعر والظفر. وقد ذكر هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الفقهية، وذكر شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل. وهذه المسألة تتفرع عليها ما لا يقل عن 50 مسألة من مسائل الفقه، ومنها هذه المسألة. إن قلنا إن الشعر في حكم المتصل فقال لها أنت علي كشعر أمي، فإنه أو شعرك مني كشعر أمي أو شعرك عندي كشعر أمي، وقلنا أن الشعر في حكم المتصل فظهار. وإن قلنا أنه في حكم المنفصل فليس بظهار. إن قال لها شعرك طالق فليس بطلاق إن كان منفصلا، وهو طلاق إن كان في حكم المتصل. ألا كل حال فصل العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والصحيح أن الشعر والعظم والظفر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. نعم.
بنسب أو رضاع؟
بنسب أو رضاع كما ذكرنا. بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت السبع التي سمى الله عز وجل. والرضاع مثلهن، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي حكمه التحريم بالرضاع من جهة المصاهرة. نعم.
من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.
من ظهر من بيانية، سواء ذكر الظهر وهو الأصل أو بطن أو عضو آخر كاليد، لكن بشرط أن يكون لا ينفصل. فالشعر ينفصل لأنه يقص فينفصل. فلو قال أنت عندي كشعر أمي، فشعر أمه منهما يتساقط ومنهما، فليس ذلك موجب للتحريم من كل وجه. نعم.
بقوله لها أنت علي أو معي أو مني.
أنت علي أو معي أو مني أو عندي أو لي، كل هذا يعتبر دالا على الظهار. نعم.
كظهر أمي.
أو يحدث يقول أنت كأمي، ما يقول عندي ولا معي ولا لي، يقول أنت كأمي، فسواء ذكر هذه الوصفة أو لم يذكرها. نعم.
أو كيد أختي.
أعد أنت معي.
أو بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي.
كظهر أمي. نعم. لأن هذا الأصل الظهر، ويذكر الظهر لأنه هو الأصل، كظهر أمي، أو يذكر الأعضاء أو أختي. نعم.
أو وجه حماتي.
أو أختي أمي، هذه طبعا هو الأصل، أختي مثال، وهذا يعني نوع من التسلسل في الأفكار عند الفقهاء رحمهم الله في المتون الفقهية، وهذا يزيد طالب العلم فائدة ويزيده يعني علما وبصيرة، حتى إذا أراد أن يخطب أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينتبه لهذه النكات التي يذكرها العلماء. بعض الأحيان يرتبون أشياء عديدة، يذكرون أشياء عديدة لكن يقصدون من ترتيبها مغزى ومعنى، هذا نبهنا عليه أكثر من مرة. فيقول كظهر أمي، بدأ بأمي. نعم. بعدها
أو كيد أختي،
قال ظهر أمي، مراد بذلك أن يعطيك القاعدة المتفق عليها المجمع عليها، كلهم متفقون على أنه إذا قال كظهر أمي هو الظهار. بعدها قال كيد أختي، فخالف في العضو اللي هو الظهر فاختار اليد، وخالف في الذات اللي هي الأخت، فهذا مثال للمحرمة من جهة النسب من غير الأمهات. فجمع لك في التنظير بين الأمرين، تفهم منه أنه لا يشترط أن يذكر الظهر، وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العضو المتصل، وكذلك هذا لا يشترط أن يكون الظهار منحصرا في الأم. قال كيد أختي. نعم.
أو وجه حماتي.
أو وجه حماتي، شوف لاحظ الوجه انتقل. لو قال كيد حماتي ربما شك شاك أن العضو ينحصر في اليد، لكن قال كوجه انتقل إلى الوجه. كوجه حماتي، الحمال هي أم الزوجة، طبعا الحم هم أقارب الزوجة، و إن كان بعض العامة وهذا شيء ما له أصل في اللغة يقول لأنها تحامي تدافع، والواقع أظن بخلاف ذلك. على كل حال الحماة هي أم الزوجة، إذا قال لها أنت كوجهي حماتي استفدنا من هذا أنه لا يشترط العضو في المشبه به، ثانيا أن المحرم من جهة السبب، وهنا بعض المتأخرين بعض رحمة الله عليهم بعض المشايخ كان يستدرك على المصنف يقول كان المنبغي أن يقول بنسب أو سبب أو رضاع فيذكر السبب، والحقيقة هو لا شك أنه لو ذكر السبب كان أفضل الإشارة إلى المحرمات من جهة المصاهرة، لكن لما قال وجه حماتي كان هذا بديعا منه في الدلالة على أنه يرى أن المحرمات من جهة المصاهرة كالمحرمات من جهة النسب والرضاع. وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يذكر في المتن قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا ينبه الثالث، نوع من الذوق، يعني العلماء رحمه الله كانت عقولهم فذة في صياغة الكلام، لكن فرق بين أن تصاغ هذه لقوم يعقلون يعرفون هذه النكت والأفكار بين من يتهجم أو يأتي يستدرك يلاحظ هذا خطأ هذا وهم هذا كذا، لا أبدا، بل كانت عندهم نوع من اللطائف البديعة يذكر النسب يذكر الرضاع لأن القسيم الثالث داخل بينهما اللي هو من جهة السببية، ويغفلون في بعض الأحيان يغفلون إذا ذكروا الرضاع غالبا مع النسب ينبهون على أن السببية تابعة له خاصة في مسائل النكاح، لكن سيذكر من يخشى. على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يحذر في يعني الاستدراك عليهم التعقيب عليهم، خاصة إذا اشتمل الاستدراك على التهجين لرأيهم أو كذا، نسأل الله السلامة والعافية. كانوا رحمهم الله على دقة، وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة العلماء، غالبا هذه الكتب ما كان يقرأها إلا العلماء، ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجد فيه أمرا غير معتاد أو طالب العلم المتمكن يجد أمرا يعمل فكره أكثر ويتعود على دقة لماذا قال كذا. ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم وأوصي بها كل شخص يتحرى الحق والصواب أنه من المجرب أنك إذا قرأت كتب، وأقصد العلماء الأئمة الجهابذة خاصة من أئمة السلف، أنك إذا قرأت أي كلام لعالم من العلماء الجهابذة وكان عندك اعتقاد في قرارة قلبك بعلمه وفضله ودقته ويعني تركيزه في المسائل، ووجدت شيئا يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاد وهذا الشعور، ستتعب أكثر في تحصيل يعني السبب وكشف الأمر الذي من أجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذكر هذا الشيء الذي ينبغي ذكره. والله ما أن تعمل فكرك وأنت عندك هذا الشعور إلا تفتح لك من العلم والفهم الله به علم، هذا شيء نحن جربناه ووجدناه. والعكس لن تجد شخصا والعياذ بالله لا يقدر أهل العلم ولا ينظر إليهم يعني بما هم أهله خاصة السلف والأئمة، تجده سريع التخطئة عجلا في الفهم قاصرا في الإدراك بعيد عن مستوى الأذكياء، لأنه لا يفهم للعالم إلا عالم ولا يعرف الفضل إلا أهله، وهذا من أراد أن يجربه في نفسه أو في من يتعقب الغير أو ينتقد الغير سيجده جليا. العلماء والأئمة والحفاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أغرب ما ذكر لي أن شخصا كنت أعرفه صلى الله عليه وسلم عافية من بعض طلاب العلم، كان بعض مشايخنا يحذره كثيرا وكان كثير الجرأة على تخطئة العلماء رحمه الله واتبع أثراته، فذات يوم من الأيام يقول لهم للفقهاء ذكر كلمة لا تليق بالعالم أن يقولها على إمام عالم فقيه، أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول إن استووا في القراءة وكذا، قال فأطولهم ذكرى أي ذكرى لله عز وجل، فصحف الكلمة وحرفها عن موضعها، يعني هو جاي للنقد فصحفها بالمعنى السيء وجاء يقول انظر كيف الفقهاء يقولون كذا وكذا، فهذا يعني يدل نسأل الله سبحانه حتى يقع في أسوأ الأشياء لأنه عنده في قرارة قلبه هذا الاعتقاد. فنحن نقول هنا لما ذكر المصنف النسب ذكر الرضاع القسيم الذي بينهما السر داخل في التحريم من جهة لو أنه شبهها والمعنى موجود في المحرمات من جهة النسب السبب كالمحرمات من جهة النسب. نعم.
ونحوه
نحو الشيء مثله أو شبيهه. نعم.
أو أنت علي حرام.
نحوي في الجانبين، نحوي في الأعضاء اليد الرأس الرجل الظهر وغيرها من الأعضاء المتصلة، ونحوه في المحرمات الأخت العم الخالة وغيرهم. نعم.
أو أنت علي حرام.
أو أنت علي حرام، هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن 10 أقوال لأهل العلم رحمهم الله، وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت 20 قولا من خلاف السلف والخلف رحمهم الله. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام، أو أنت مني حرام، أو أنت لي حرام، بعضهم يلحق بها أنت الحرام حرمتك، أنت محرمة علي الحرام منك ونحو ذلك. هذه الألفاظ اختلف فيها، فبعض العلماء يقول توجب الطلاق، ثم اختلفوا على أقوال، منهم من يقول 3 تطليقات محرمة، ويروى هذا عن بعض السلف منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من يقول طلقة بائنة، ومنهم من يقول طلقتان، منهم من يقول طلقة ينوى فيها، ثم قال آخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لغو لا شيء على قائله كالظاهرية ونحوهم، ومنهم من يقول إنه يمين يجب اليمين الكفارة، وهذا مأثور عن حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومنهم من يقول إنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار، ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت الحرام حرمتك أنه ظهار. والحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق، ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه، وأن الصحيح أنه في هذه المسألة ليس بظهار مطلقا، وإنما ينوى ويسأل عن نيته، إن قال أنت علي حرام قاصدا الطلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده، إن قصد الطلقة فطلقة، وإن قصد الطلقتين فطلقتين، والثلاث فالثلاث، إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون بائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال قصدت الظهار فإنه ظهار، وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجا من الخلاف، وهناك وجه بأنه لا شيء عليه لأن الله لم يحرمها، لأنه إذا قال أنت علي حرام لم يوافق الأصل الشرعي، فليست بحرام حقيقة ولا شرعا. هذا ما يقال في قولي أنت علي حرام، ويستوي في هذا أنت حرام أنت الحرام حرمتك أنت علي أو مني أو معي. نعم.
أو كالميتة
والنوم. أو كالميتة، أعوذ بالله، إذا قال لها أنت علي كالميتة، هذه الحقيقة طبعا ألحقوها بقول أنت علي حرام الحنابلة قياسا، فيرون أنت الحرام نص في عندهم قول الصاحب حجة، فلما أفتى عثمان بأنه ظهار قالوا إن هذا يدل على أن لفظ التحريم في الأصل يقتضي الظهار، فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر وشبه هذه يكون في حكم الظهار، ومن من يقصر على الميتة، لكن الصحيح ما ذكرنا إذا قال أنت كالميتة يسأل عن نيته، وعند المالكية رحمه الله إذا قال أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث تحرم عليه بالثلاث، وهذا قول قوي جدا، يعني أنها تكون محرمة عليه بالثلاث بخلاف قول أنت علي حرام، لأن أنت علي حرام تدخل الاحتمالات، أن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي وجه من يدخل، لكن قال أنت كالميتة فهذا الوجه في تشبيهه، إذا قصد بالظهار فظهار، إذا قصد بالطلاق فطلاق، لكنه إلى الثلاث في الطلاق أشبه. نعم. لكن لو قال لامرأة أنت علي كالميتة، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاضي يعزر ويؤدب، يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأديبه بالسجن سجنه، وإذا رأى تأديبه بالضرب ضربه، وإذا رأى تأديبه بالتوبيخ وبخه، لابد أن يزجر، لأن هذا مما يوجب التعزير عند العلماء رحمهم الله. نعم.
والدم
كذلك، لو قال أنت علي كالدم. نعم.
فهو مظاهر.
فهو مظاهر، نعم، يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهرا.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الرجل لامرأته أنت حرام علي كحرمة مكة؟ هل هذا يكون طلاقا أم ظهارا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، التحريم ذكرنا فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وهنا شبه تحريمها بمحرم، لأن مكة لا حرمة، والأصل الحرام مأخوذ من قولهم حرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام، الحرام هو الممنوع، إذا شبهها بشيء ممنوع عليه، لأن مكة لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله حرم مكة كما في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن لها حرمة، والتشبيه الزوجة بأنها محرمة عليه وممنوعة من كالممنوع من مكة مما حرم الله عز وجل، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا يسفك بها الدم، هذا وجه شبه واضح يعني من جهة التحريم، المعنى فيه كما لو شبه ببقية المحرمات، لكن هل هو ظهار هل هو طلاق؟ هذا فصلنا فيه، قلنا على ما تقدم من خلاف العلماء رحمهم الله في مسألة التحريم، وأنه يسأل عن نيته، قصد به الطلاق فهو طلاق لأنها تحرم عليه وتمنع منه، كما حرم أي شيء من المحرمات إذا شبه به وقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار لأن المعنى موجود، وإن قصد به اللغو قال خرج مني هذا اللفظ ولا أقصد معناه فلغو لكنه يعزر، والله تعالى أعلم.
سألكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم ثبت الأذن للنساء لتعليق الذهب أو غيره؟
هذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء وجماهير أئمة السلف والخلف على جواز ثقب أذن المرأة من أجل وضع الحلي، والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا لأنه مثله وتعذيب للصبية وتعذيب للإنسان النفسي إذا كان كبيرا، ولأن الزينة من مرتبة الكمالات وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاجيات، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز ثقب أذن الصبية، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع أنها قالت أناس من حلي أذني، وهذا لا يكون إلا بالمعلق القرط المعلق في الأذن، وفي الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن، والقرط لا يثبت الأذن إلا بالوخز والحفر، فهذا الدليل يدل على مشروعية وجواز ثقب أذن الصبية، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم
الله فضيلة الشيخ، إذا حملت المرأة في الشهر الأول وأرادت أن تسقط حملها لأنها مريضة، هل يجوز لها القيام بذلك؟ أثابكم الله.
هذا سؤال عام، يعني أولا هل يجوز إسقاط الجنين قبل 4 أشهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز إهمال الأصل، من العلماء رحمه الله من رخص بجواز إسقاط الأجنة قبل 4 أشهر، من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجوز التعرض للأجنة إلا بدليل شرعي واضح، حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه في تصوير الخلقة، هو قال يجمع خلق أحدكم، فدل على أنه خلقة، والجمع فهذا جزء خلقة، كما أن يعني خلال 4 أشهر معناه أنه مخلق، ولا يجوز التعرض للخلق لا يجوز للطبيب شرعا لا يجوز له أن يتدخل حتى تكون الصورة واضحة، لا تجيز الشريعة للأطباء أن يتدخلوا في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشروع، حتى تكون الصورة واضحة عن طلاب العلم. الجانب الأول الطب الوقائي، والجانب الثاني الطب العلاجي والدوائي. غير هذين الجانبين لا يجوز للطبيب أن يتدخل في بدن الإنسان. ولذلك نقول حفظ، قالوا في الطب المشروع أنه حفظ الصحة حاصلة واسترداده زائلة بإذن الله عز وجل. حفظها حاصلة، هذا الطب الوقائي، الطبيب يعطي المريض إرشادات، يعطي أشياء تحافظ على صحته، يعطيه مصل حتى لا يبتلى بمرض، نعم هذا من حفظ الصحة حاصلة، واستردادها بإذن الله زائلة، مريض أصابه مرض يعالج. غير هذين الجانبين عبث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بحدود الله ومحارمه. لا يجوز للأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين، ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل، مثل العبث في الجينات الوراثية، مثل تغيير صفات الجنين، هذا ليس له. ألا له الخلق والأمر، هو قال ألا له الخلق، هذا أسلوب حصر وقصر، أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق، الخلق للخالق، هو الذي يبري، هو الذي يصور، هو الذي يدبر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل في الخلقة جاءته اللعنة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة والمتفلجات، المرأة ما تستطيع تفلج أسنانها إلا بطبيب يحسن ذلك، فلعن الله المرأة التي تفعل، ولعن الله من يقول لها بذلك، الواشرة والمستوشرة والواصل والمستوصل كلها في الخلقة. ثم قال في الأخير المغيرات خلق الله، هذا خلق، الطبيب يحافظ على صحة، يدفع مرض بإذن الله، نعم تداووا عباد الله، خرج عن هذا، هذا ليس بطب، هذا عبث ومجاوز للحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل، والله لو له ليلة واحدة، ولو كان يعرف الجنين بليلة واحدة، أن المرأة حملت من الليلة الأولى، ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص شرعي، هذه أبدان لها الحرمات، وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها لأن خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة، تعظيما منه سبحانه وتعالى. الصور لما لعن المصورين أورد العذاب، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة، سبحان الله تدخل في الخلقة بالمشاكلة، حينما يرسم تمثالا يرسم صورة جاءته اللعنة وعذب. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف بالذي يتصرف بالخلقة نفسها؟ هذه أمور لا يجوز للأطباء أن يتعدوا فيها الحدود، هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما، نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا، هذا ليس من اختصاص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الجنين، نريد أن نسقط أو كذا، نقول أعطونا المبررات. إن كانت خوفا على الأم، فعلا قرر الأطباء أن الجنين يسمى، هذا نوع من الحمل يسمى الحمل المنتبذ والمهاجر والقنوي، حملت فتخلق الجنين في القناة، في الهاجر عن موضعه يسمونها، أو في القناة قناة فالوب، فتخلق فيها، في الغالب أنه ينفجر وسيقتل الأم ويموت هو، يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقي. هذا نعم يتدخل ويسقط في الجنين، ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة، وهذا له مبرر ومحافظة على الروح، هذا إجراء وقائي وطب وقائي وداخل تحت الطب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات ومن خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما هو مشوه، ما هو من اختصاصك، الكون له رب والخلق له رب يدبره ويصرفه، ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل. وكم من مشوه في الخلقة فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة، عطاء بن أبي رباح إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم، كان أشل أفطس مولاه رحمه الله برحمة واسعة، الذي يأخذ يعطي، هذه أمور لها حكم ولها أسرار. ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة، ما تستطيع أن تتذكر مثل ما إذا رأيت مشلولا أو رأيت عاجزا أو رأيت مبتلا، هذه أمور لها حكم ترفع درجات المبتلى وينبه غير المبتلى. أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء. الأطباء لهم علم معين محدود، لكن هناك أمور إلهية، أمور عقدية، أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم. ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير خلقة أو التصرف فيها. ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل. وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي، طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوما، طيب هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل؟ أين المسوغ الشرعي للتصرف؟ أين المسوغ الشرعي لله المستعان في بعض الأحيان تجرى بعض العمليات بالكشف عن العورة، بالإيلاج في العورة، بالنظر إلى العورة؟ فين الأدلة التي تعطي هذه المبررات؟ يعني بعض الأطباء يقول يجوز دون، بعض العلماء يكتب الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط، طريقة الإسقاط، المحاذير الموجودة في الإسقاط. يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المتاعب في حملها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها ما هذا؟ هذا كله مخالف للأصول الشرعية. الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء أن يتقيدوا بها. إسقاط الأجنة ليس من الأمر بالسهولة بالمكان، وعلى كل عالم أن يذكر الناس بنعمة الله في الولد، أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات، حملته كرها ووضعته كرها. أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة؟ ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا؟ لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من البر والحق، وجعل لها من رفعة الدرجة، وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة فأعلى درجتها ومكانها؟ هذه أمور قدرها الله عز وجل، ما يتدخل الإنسان فيها لا طبيب ولا غيره. فالعبث بالأجنة وحتى الأصول الشرعية العامة تمنع. يعني حينما يتأمل أي إنسان عنده ذرة من الفقه أن مقصود الشرع تكثير نسل الأمة، وأن مقصود الشرع تكثير سواد الأمة، يعلم أن هذا مضاد. حتى النكاح ما وجد إلا من أجل كثرة الأمة، ويأتي ويقول يجوز أن تسقط وبكل سهولة، تأخذ المرأة حبوب من الحمل وتأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل العمليات التي تسقط الأجنة، وكل هذا بناء على أن الجنين لم يكتمل خلقه إلا بعد 120 يوم. هذه أمور، مع أن نفس الحديث حديث ابن مسعود فيه اختلاف في اللفظ، مع احتمال أن النفخ يكون في 40 يوم. هذا أمر ينبغي كمان أن يدرك، هذا أمر آخر كمان. وحتى الأطباء، بعض الأطباء استشكل هذا. وعلى كل حال يعني الذي يريد أن ننبه عليه أن لا يتوسع بفتاوى، تحتاج إلى دراسة، ودراسة بعمق. وكل شيء أوصي طلاب العلم خاصة في هذا الزمن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية، دون أن يكون الذي أفتى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرف ما هو المراد من هذا الشيء، وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء، كيف الطريقة التي تدار بها هذه الأشياء، وكيف الوسائل، وما هي التبعات المترتبة على هذا. إذا كان الإنسان أحاط بالجزئيات إحاطة تامة وعرف بها معرفة مو تامة، إحاطة تامة لله عز وجل، لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساءل عن كثير من الأمور التي يعني. وأنا أحببت أن ننبه على هذا لأهمية الأمر. والله ثم والله إنه لأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وأعداء الإسلام يكثرون. تعرفون أن في بلاد الكفر لا يمكن أن تصرف حبوب منع الحمل إلا بوصفات طبية وتحت، لأنه ما يريد المسلمين يكثرون. والمرأة تجدها تشتكي تقول والله حملت السنة والتي بعدها، وتنظر إلى أمها حملت 14 ولدا من النساء، من أنجبت 20 ولد، وأنجبت وهي ترعى الغنم، وأنجبت وهي في الصحراء وفي القفار، ومن زادت الأمة إلا عزة ومنعة وكرامة. لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية، وعلى من يفتي فيها أن يكون عنده إيمان ونضج تام. هذه أمور شرعية، الخلقة خلقة الله، ومسألة عقدية يرد فيها اللعن. امرأة تستنص تأخذ من حاجدها دون أذية ودون وجود ضرر على عينها أو نحن ذلك، وتأتيها اللعنة مو لها هي، حتى الذي يفعل بها هذا الفعل. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يدل على خطر الأمر، لأنه تعلق بالاعتقاد. ولذلك القضية الأخيرة التي أنبه عليه: قل أن تجد أحدا يستشكل في مسائل إسقاط الأجنة من النساء أو الرجال إلا وجدت عنده خلل في الاعتقاد إذا لم يكن لهم مبرر شرعي. امرأة ما تريد الولد، في الظاهر تقول الأولاد أتعبني، لكنها تنظر إلى المادة، تنظر إلى المال أبدا. أمور ينبغي للفقيه أن يدركه، أن يكون بعيد النظر. هذه ما هي مبررات مسألة أنها تتعب، كل امرأة تعلم أن هناك تعب وأن هناك عناء. المسألة راجعة إلى الاعتقاد. ولذلك كان بعض مشايخنا يقول كيف يرد الشرع باللعن على النمص والغشر والنامصة والمتنمصة والمتفلجة بالحسن مغير خلق الله عز وجل؟ قال لما تأملت وجدت الأمر يرجع إلى الاعتقاد، لأن التي نمصت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلجت بالحسن كأنها لم ترضى بخلقة الله عز وجل بهذا الشكل. ولذلك جاء آخر الحديث المغيرات خلق الله، فجعل الأمر راجع إلى محبة تغيير الخلقة. فعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم علم اليقين أننا نقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل الاجتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينبغي أن تهضم، وأن يكون هناك تصور كامل للوقائع والنوازل، وأن لا تستغل الفتاوى، وأن يكون هناك علم وبصيرة عند تناول المسائل خاصة المستجد منها. ويعني من الأمور التي ينبغي للفقيه والعالم أنه كلما أكثر من الجلوس مع الأطباء تكشفت له أمور لم تكن له بالأسباب، وتجد أقوالا متناقضة. تجد الأول يقول لك لا هذه عملية بسيطة ما فيها شيء، ونسبة النجاح 90%. تجد الثاني يقول لك هذه عملية خطرة ونسبة النجاح فيها 30%. وهذا فتجد التضارب الذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر، وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أوصي بهذا بعض طلاب العلم، لأنه أوصي به طلاب العلم، لأن البعض أصلحهم الله يتساهل في هذه الأمور ويسمع بعض الفتاوى أنه ما دام الجنين قد 120 لا بأس لا حرج. صحيح من ترجح عنده هذا القول، لكن هل العلماء الذين قالوا بالإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود؟ في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء، وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات والنساء هم النساء. ينبغي ننظر بعمق من الذي يقوم بهذه العمليات ومن الذي يفعلها، من هم أكثرهم رجال وأغلبهم رجال، وكيف تتم مع العلاج مع النظر مع اللمس، أمور ليست من السهولة بمكان. فهذا أمر أحب أن ينبه عليه. ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في مسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة، يقول لي ثبت طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم. يعني نفس هذه الحبوب التي تسبب في سرطان الرحم. فهذه أمور يعني تحتاج الرجوع لها الخبرة. ما يستطيع الإنسان يستجد هذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة. والذي نريد فقط أن نعرف الحق وأن نصل للحق، وأن لا يمكننا ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بتهيئة الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. والله تعالى
فضيلة الشيخ، رجل فاته وتر من الليل ثم قضاه بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، والسؤال هل يقوم قضاؤه هذا مقام صلاة الضحى أم لا، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة. فالنوافل المقصودة التي يتحقق الشرع مقصود الشرع التي يتحقق مقصود الشرع من الاندراج فيها يحكم فيها بالاندراج، والنوافل التي لا يتحقق بها مقصود الشرع من الاندراج لا يحكم فيها بالاندراج. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. ركعتا الاستخارة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فلو صلى الضحى أو صلى راتبة الظهر القبلية أو البعدية وبعدها استخار يصح، لأنه قال فليركع ركعتين من غير فريضة. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، لو دخل صلى راتبة الظهر القبلية أجزأت عنه، لأن مقصود الشرع لا يجلس حتى يصلي. لكن إذا كان مقصود الشرع للراتبة بعينها أي للنافلة بعينها ومرادة بعينها في قسيم المناظر لا يحصل بالاندراج مقصود الشرع معه، فلا يحكم بالاندراج. ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا، فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفع، فيضيف ركعة واحدة ويصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالنهار 12 ركعة وكان يصلي بالليل 11 ركعة. فدل على أن وتر النهار الوتر إذا قضي في النهار يشفع. فإذا صلى الوتر خسران ليلية في الأصل وليست في نهارية، ومقصود الشرع في كلتا الصلاتين معتبر، فلليل صلاته وللنهار صلاته. وحين يقول لا يحكم بالاندراج، يصلي الضحى بركعتين خاصتين على الأقل، وإن شاء أن يزيد بأربع أو ست أو ثمان إلى 12 فإنه أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للإدراج فإنه لا يتحقق بمسألة قضاء الوتر، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أخي معاشه لا يكفيه هو وعائلته، وهو عنده محل بقالة بها بضاعة قليلة، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل فيتحسن دخله ومعاشه؟ أثابكم الله.
هذه المسألة لا يجوز فيها صرف الزكاة لأخيك إلا إذا أصابه النقص في نفقته على ولده، فتعطيه المال من باب استخدامه في الإعانة، ثم هو شأنه أراد أن يصرفه في الدكان، أراد أن يصرفه في تجارة، لكن لا تشتري أنت له البضاعة، ولا تقول له خذ هذا المال واشتري له البضاعة. مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مال أو سيارة يستخدمها أجرة، ودخله في اليوم مثلا 30 ريال، وهو مع أسرته يحتاج إلى 50 ريال، فالعجز عنده يصل إلى 20، في هذه الحالة تعطيه زكاة تغطي هذا العجز. وكونه يملك هذا الشيء لا يمنع أن يكون من أهل الزكاة، لأن الله تعالى يقول: أما السفينة فكانت لمساكين، فكانت لمساكين، فأثبت أنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف، أنه إذا جر العرف أنه يكون في حدود المسكنة فهو مسكنة، فإذا كان لا يكفي دخل الدكان تعطيه من الزكاة على أنه سد لعجزه. والفرق بين كونك تعطيه على أنه سد لمسكنة أو فقر، وبين كون تعطيه من أجل الدكان، أنه ربما كان الدكان يحتاج لإصلاحه إلى 5000 ريال، وهو في عجزه يحتاج إلى 2000، فحينئذ واجب أن تعطيه 2000 ولا تعطيه 3000 الزائدة، وإذا أعطيت 3000 وجب عليك قضاؤها لأنها ليست في زكاة. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان عنده عجز. لكن إذا كان يريد أن يشتري بضاعة، هناك حل آخر، وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه البضاعة ويستدين بالدين، فإذا وقع في الدين وكان هذا في حدود ما يصارف بيته دون زيادة، فإنه في هذه الحالة يجوز أن تسدد من دينه على قدر حاجته وسد عوزه. هذا من باب سهم الغارمين، فتعطيه سدادا لدينه من جهة الغرم، لأن الغرم إذا كان لسبب شرعي ليس فيه سفه وليس فيه حرمة، فإنه يجوز صرف الزكاة سدادا للدين فيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نميز بين إنكار المنكر وستر المسلم؟ أثابكم الله.
ممكن أن تنكر المنكر وتستر. إذا رأيت عاصيا رحمك الله ارتكب معصية وأطلعك الله على معصيته، جئته وقلته: يا فلان اتق الله، هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل، وخف من الله سبحانه وتعالى، تأمره وتنهاه، ثم تستره، ما تذهب تقول للناس فعل فلان أو فعل فلان. هنا ونبه كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله: كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، فتجده هو مذنب لكنه في قراءة قلبه نادم يتألم على هذا الذنب، ويتمنى أن الله يعافيه، ويبكي كلما أصاب الذنب، يسأل الله أن يغفر له وأن يرحم. وآخر يشمت به ويكشف ستر الله عز وجل عليه، ويجلس ربما في المجالس يتحدث به إما تصريحا وإما تلميحا، حتى والعياذ بالله يؤخذ من حسناته على قدر المظالم حتى يشقى وإلا والعياذ بالله. فهذا من الشقاء، الشقاء نسبي، لأنه والعياذ بالله كونه يكسب السيئات بشماتته بالمذنب هذه مصيبة عظيمة، صلى الله عليه وسلم يخسر من حسناته، ولربما ثنيت حسناته بالكلام من الناس، كما قالوا: رب قائم وصائم حسناته إلى غيره، صلى الله السلامة والعافية. وكل هذا بآفات اللسان التي يطلقها الإنسان، الذي يطلقه الإنسان في عورات المسلمين دون رادع ودون خوة. وأعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات، مثلا تجد الشخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتى، لو جاء شخص وبث له سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه،
فقد خان الأمانة وضيع الأمانة، وزر عظيم. يعني بعض الأئمة، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء يأتيهم مذنب ويتكلم عنه فيذهب ويقول فلان يفعل، هذا من أعظم الذنب ومن أعظم الخيانة للأمة على طالب العلم أن يتربى. وكان الوالد رحمه الله عليه حدثت حادثة ذات مرة، وكان معه شخص يستفيد المسألة، كنت صغير السن فسألته عن بعض الأقل، قال يا بني والله لو ضربت مني هذه ما أخبرتك، هذه أسرار الناس وغيوب الناس، والله ما نشأت من الصغر إلا وأنا أستشعر هذه الكلمة، ولا أذكر قل أن يأتي أحد وعنده مشكلة زوجية أو أمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب مني هذه ما أشيت منها سرا. هذا أمر عظيم جدا. يعني القاضي الذي يكتب للقاضي، أي شخص يبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتي أسرارهم تأتيهم، ولو كانوا عصاة ولو كانوا مجرمين، ما تأتي تتكلم فيهم، تأتي ستر الله عز وجل عليهم. ولذلك لما تنتشر الأخبار بالسيئات يدمر المجتمع. وذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: لأنكم تسمعون عن رجل الزلة فلا تنشروها فإنها ثلمة في الإسلام، ثلمة في الإسلام. فالله ستير ويحب الستر من عباده، هو الذي ستر المذنب ومده بعفوه وعافيته، وهو قادر أن يخسر به الأرض التي عليها. فالمقصود أن الإنسان دائما يحرص يمكن أن ينكر المنكر وأن يستر أخاه المسلم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال كما في رواية السنن: هل لا سترته بثوبك؟ ماعز لما اعترف بأنه زنى كان قومه حرضوا حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال: هل لا سترته بثوبك؟ فالله يحب الستر على عباده، ستر عباده وأمر بالستر. فالإنسان يمكن أن ينكر المنكر ويستر أخاه المسلم، حتى لو أنك جلست مع أخيك لحظة رأيت في عيب في كلامه، رأيت ملاحظة عليه في شيء، هذه أمانة، لا يجوز لك أن تخون هذه الأمانة. إذا استأثر بك وأطلع دخلت عليه في غرفتي، دخلت عليه في سكني، رأيت أمورا خاصة، هذه كلها أسرار. ما قام الدين إلا على التعظيم لحرمات الله عز وجل. لماذا وصف الله أهل الجنة بأنهم حافظون؟ بأنهم حافظون حدود الله عز وجل فيما بينهم بين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس. فكما أنك لا تحب أن يتكلم أحد به، ومما يعينك على أنك تستر الناس أن تنزل نفسك منزلة هذا الرجل، أو أن تنزل المرأة نفسها منزلة هذه المرأة، ما الذي تحب منها وما الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله الستر، ومن حبه سبحانه الستر أنه ستر من ستر عباده وأعان من ستر، حتى إن الشخص يستر فيأتيه الشيطان يقول له تكلم قول كذا، فيأتيه الشيطان يؤزه لأجل هذا، فالله يمده بعون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مد دوامك في عون أخيك فالله يعينه. فمن عونك لأخيك كلما رأيت أمرا فيه خير لأخيك المسلم وتفعله والشيطان يمنعك من فعله ويأتيك بالمبررات، حتى إن الشيطان في بعض الأحيان يسول للإنسان باسم الطاعة، وهذا أمر يعني نسأل الله السلامة فيزين فيه سوء العمل حسنا. فعلى كل إنسان يتقي الله عز وجل أن يعلم أن الستر يحبه الله عز وجل. وكم من قضايا والله نعرفها، والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله ثم بالستر. وكم من بيوت استقامت، وكم من أسر حفظت، حتى إن رجلا كان مبتلى وعياذ بالله بشرب الخمر، وشاء الله عز وجل أن يقع في يد رجل موفق صالح، وكان من أسرة طيبة، فكاد أن يفضح، فقام هذا الرجل الصالح وستر قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستره ونصح وذكر بالله عز وجل، ثم رده إلى بيته، يعني رده إلى بيته وهو في حال الشكر. ولما أصبح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده وعاهده الله عز وجل ألا يعود إلى الخمر، واهتدى وصلح حاله بالستر. هذا شيء، وكل العلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى الرجل يزني بالمرأة في ستر الله عز وجل أن الأفضل والأكمل أن يستر، ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعدد الضرر للغير، يعني ينشر الفاحشة، أو امرأة والعياذ بالله تقود إلى بيتها أو تفتح بيتها للدعارة أو نحو ذلك من المعاصي التي ينتشر خطرها كالمخدرات ونحو ذلك، ما تستر ولا يجوز الستر عليه ولا تستر على أهله. لكن تكلم على شخص وقع في معصية وذنب فيما بينه وبين الله من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، فابتلي بهذا الشيء يحتاج إلى ستر، يحتاج أن تهيئ له الأسباب. الله يحب الستر، وأن لا تغتر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحا بما أعطاك الله عز وجل، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاني به وتحس أن أخاك يقوده الشيطان ويؤز إلى الباطل أزل، فتمد له يدا أمينة صالحة تنقذ فيها، لعل الله عز وجل أن يحجبك بهذا العمل عن النار. إن العبد ليعمل العمل من طاعة الله عز وجل يكون سببا في دخوله للجنة، عمل واحد فقط ربما يحب الله من هذا العمل يكون سببا في دخول الجنة. ومن أفضل الأعمال وأحب عند الله كما قرر أئمة الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، ولذلك جعل الله فضل العلم على العبادة عظيما، لأن نفعه متعدي للغير ونفعه ديني. ولذلك صرف الله النار عن عبد قاض الناس وأعطى الناس دينا فكان يرحمهم إذا أراد السداد، فتعدى نفعه إلى الخير فكفاه الله عز وجل ذنبه وغفر له ذنبه، وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوز عن عبدي. الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى المعروف، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطال من استعبد الناس إحسانه، تأسر قلوب الناس بالحب لك وتحبك الناس، إن كنت إماما أحبوك، وإن كنت واعظا رضوك، وإن كنت موجها قبلوك، كل هذا بفضل الله عز وجل بفضل، لأنه ما يستر إلا من سكنت الرحمة في قلبه. وهل الإسلام إلا دين الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء ماعز يقول يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني كما في صحيح مسلم، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات وهو يصرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه دين رحمة ودين ستر. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة الطيبة المباركة، ولا يزال العبد بخير ما نوى الخير وفعله لإخوانه المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأله بعزته وجلاله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصلى الله وسلم وبارك.